قال: وقد نعم، أين وصل؟ نعم، قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه، ويصدق النوعية والتقابل عليه، لكن باعتبارين. لا زال البحث في الأعدام. تكلمنا حول في البحث السابق تكلمنا حول تمايز الأعدام. الآن الماتن يتعرض لمطلب جديد، هكذا يقول: العدم كما يكون مقابلا للعدم، العدم يكون نوعا للعدم، لكن باعتبارين. إذا كان العدم نوعا للعدم، فعندك عدم تحته عدم، عدم نوع لما فوقه، والذي فوق لابد أن يكون جنسا لما تحته. لا شك ولا ريب أن التقابل بين الجنس وما تحته من النوع أصلا ليس تقابل، لأن الجنس مأخوذ في النوع، فهذا ليس من قبيل التقابل. قد تكون النسبة بين العدم والعدم نسبة الجنس إلى النوع، نسبة الجنس إلى نوعه، وقد تكون نسبة التقابل. بيان ذلك، يقول الماتن وتبعا له الشارح: العقل يمكنه أن يتصور العدم مضافا إلى ماهية من الماهيات، فيقول مثلا: عدم الإنسان، عدم الفرس، عدم زيد، عدم البصر. العدم المضاف إلى ماهية من الماهيات، العدم المضاف إلى شيء من الأشياء، هذا عدم يقابل ما يضاف إليه. عندما تقول عدم الإنسان، عدم الإنسان يقابل الإنسان. عندما تقول عدم الفرس، عدم الفرس يقابل الفرس. عندما تقول عدم البصر، عدم البصر يقابل البصر، وهلم جر. إذن كلما أضفنا العدم إلى شيء من الأشياء، إلى ماهية من الماهيات، فهذا المضاف إليه يكون مقابلا للعدم المضاف. هذا أولا. ثانيا، العقل له القدرة على ملاحظة كل مفهوم على نحو مستقل، ومن جملة المفاهيم مفهوم العدم. العقل كما يستطيع أن يلحظ العدم مضافا إلى شيء، يقول: الإنسان معدوم، عدم الإنسان، الفرس معدوم، عدم الفرس، زيد معدوم، كذلك يستطيع أن يلحظ العدم بنحو مستقل. بعد أن يلحظه بنحو مستقل، ما معنى أن يلحظه بنحو مستقل؟ يعني يعتبره شيئا من الأشياء، يعتبره ماهية من الماهيات. هذا العدم يعتبره العقل ماهية من الماهيات، شيئا من الأشياء، يلحظه على أساس مستقل، لا على أنه مضاف لشيء، شيء معدوم. هذا عدم مضاف، لا، يلحظه على أساس أنه شيء من الأشياء، ماهية من الماهيات. بعد أن يلحظ العقل العدم على نحو مستقل، يستطيع أن يحكم عليه بالعدم المضاف، بذاك العدم المضاف، يقول العدم معدوم، العدم معدوم في الخارج، العدم غير موجود في الخارج، فيضيف العدم إليه، يعتبر العدم الأول الذي في مرتبة الموضوع شيئا من الأشياء كالإنسان والفرس والبقر، ثم يضيف إليه العدم كما كان يضيف العدم إلى الإنسان والبقر والشجر، كما كان يقول الإنسان معدوم، الشجر معدوم، الحجر معدوم، يقول العدم معدوم. ها، بعد إضافة العدم إلى العدم، يكون العدم الذي في مرتبة الموضوع مقابلا للعدم المضاف إليه، تكون النسبة بين العدم الذي في مرتبة الموضوع الذي لاحظه العقل على نحو الاستقلال والعدم المضاف كالنسبة التي بين الإنسان وعدم الإنسان. ألا ترى أن النسبة بين الإنسان والعدم الذي يضاف إليه هي نسبة التقابل؟ كذلك النسبة التي بين العدم وبين المستقل وبين هذا الذي يضاف إليه العدم المضاف تكون نسبة التقابل. كما أن البصر عندما يضاف إليه العدم سيقابله، عدم البصر يقابل البصر، عدم الإنسان يقابل الإنسان، وهكذا نقول عدم العدم يقابل العدم. لماذا تكون النسبة بينهما نسبة التقابل؟ لأن حقيقة التقابل هي أن يكون المعنى المضاف رافعا لهذا المعنى المضاف إليه. عندما نقول الإنسان، إذا أردنا أن نرفع الإنسان نضيف إليه العدم، نقول عدم الإنسان، عدم الإنسان يرفع الإنسان، فإذا رفعه فيكون مقابله أو فيكون مقابله. التقابل حقيقة وواقعا يعود إلى معنى الرفع والنفي، متقابلان يعني متنافيان، أحدهما يرفع الآخر. مقابل كل شيء رفعه، فمقابل الإنسان الذي يقابل الإنسان رفع الإنسان، عدم الإنسان. الذي يقابل الفرس عدم الفرس، الذي يقابل زيد عدم زيد، الذي يقابل البصر عدم البصر. فهذا العدم الذي يضاف عندما يضاف إلى الشيء يرفعه، فالنسبة بينه وبين هذا الشيء نسبة التقابل. وهكذا عندما نقول عدم العدم، فعندما يضاف العدم إلى هذا الشيء، إلى العدم، لأن العقل اعتبره ماهية من الماهيات، ستكون النسبة بينهما نسبة التقابل. عدم العدم رفع للعدم فيقابل العدم، هذا العدم الذي يضاف إلى هذا العدم يقابله. هذا من جهة. إذن النسبة بين العدم وما يضاف إليه من العدم هي نسبة التقابل. من جهة أخرى، هذا العدم الذي يضاف إلى شيء من الأشياء، نقول مثلا عدم الإنسان، عدم الشجر، عدم الحجر، هذا جنس تحته أنواع. عندنا عدم مطلق يكون بمثابة الجنس، وعندنا تحته أنواع: عدم البصر، عدم الشجر، عدم زيد، وهكذا. إذا عندنا العدم المطلق معنى جنسي، وعندنا أعدام مضافة إلى ماهيات، هذه بمثابة الأنواع إلى هذا المعنى الجنسي المطلق. إذا العدم المضاف كما يقابل ما يضاف إليه، كما يقابل العدم المطلق، كذلك العدم المضاف هو نوع تحت هذا العدم المطلق، كما يكون مقابلا له رافعا له يكون نوعا تحته. إذا النسبة بين العدم والعدم المضاف نسبة التقابل، وعندنا نسبة أخرى هي نسبة النوعية، أن يكون العدم المضاف نوع تحت العدم المطلق، لكن باعتبارين وبلحاظين ومن جهتين: من جهة أن هذا العدم رافع رافع رافع، هذا العدم المضاف رافع لما يضاف إليه من جهة كونه رافعا يكون مقابلا، لكن من جهة أن هذا مطلق ينطبق على أقسامه، ينطبق على ما تحته من أنواع، تكون النسبة بينهما نسبة النوعية. إذا البحث سهل لكن يحتاج قليلا من التركيز. نسبة العدم المطلق إلى العدم المضاف، أو نسبة العدم إلى المضاف إلى العدم المطلق، نسبة التقابل والنوعية، لكن باعتبارين ومن جهتين. قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه، العدم معدوم فيعرض العدم على نفسه، فيصدق النوعية والتقابل عليه، يكون هذا العدم يقابل هذا العدم المطلق، يقابل العدم العارض، يقابل العدم المعروض، ويكون نوعا منه، فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين. أقول: العدم قد يفرض عارضا لغيره، العدم يفرض، وهذا هو الغالب أنه يكون عارضا، يكون لأنه من قبيل المعقول الثاني الذي يتعقل في مرتبة العارض وليس في مرتبة المعروض، لأنه ليس من قبيل المعقولات الأولى التي تتعقل في مرتبة المعروض. العدم كالوجود يكون عارضا، فنقول زيد معدوم، لا نقول معدوم زيد مثلا، نقول زيد معدوم، ونقول الإنسان معدوم، فالعدم يكون عارضا لغيره من المعقولات. لكن وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير، لا باعتبار أنه مضافا إلى غيره من الماهيات، بل ينظر إليه العقل بنحو مستقل ويلحظه بنحو مستقل، فيكون أمرا معقولا قائما برأسه، كأنه يكون من قبيل المعقولات الأولى، قائما برأسه مستقل، ليس مضافا إلى شيء من الأشياء، ويكون له تحقق في الدين، هذا العدم الذي يستقل بالمفهومية متحقق في الذهن، موجود في الذهن، صورة ذهنية، مفهوم ذهني. ثم إن العقل يمكنه فرض عدمه بعد أن بعد أن يلحظه العقل بنحو مستقل على أساس أنه معقول أولي، شيء من الأشياء، ماهية من الماهيات، يفرض عدمه، يحمل عليه العدم، يقول العدم معدوم. ثم إن العقل يمكنه فرض عدمه، فرض عدم هذا العدم، يرفع هذا العدم، يفترض رفعه ونفيه، يمكنه فرض عدمه. الآن هذا ليس صعب، يقول لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات، كل معقول يمكن أن يفترض الذهن وجوده في الخارج أو عدمه في الخارج، إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات. حتى بنفسه، يعني حتى بنفس الوجود أو بنفس العدم، يجوز أن يعود الضمير على الوجود والعدم، حتى بنفسه يمكن أن يقول العدم معدوم، الوجود موجود مثلا، هل الوجود موجود أو الوجود ليس بموجود، يمكن أن يعتبر العقل هذا الأمر. فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة وفرضها معدومة، كان العدم عارضا لنفسه. إذن عندنا عدم عارض ومضاف، وعندنا عدم معروض ومطلق، عندنا عدم مطلق وعندنا عدم مضاف، كان العدم عارضا لنفسه، ويكون العدم العارض المضاف للعدم مقابلا لمطلق العدم، مقابلا لهذا العدم الذي في مرتبة الموضوع، لأن العدم المضاف دائما يقابل موضوعه، عدم الإنسان يقابل الإنسان، عدم زيد يقابل زيد، وهلم جر، إذن عدم العدم يقابل مطلق العدم، ويكون العدم العارض للعدم مقابلا له لمطلق العدم، لكن بهذا الاعتبار، باعتبار كونه رافعا له، باعتبار أن هذا العدم عندما يعرض للشيء، ما معنى يعرض العدم على شيء؟ يعني يرفعه، ينفيه، وهذا هو معنى التقابل. باعتبار أن العدم، هذا هو ملاك ومناط التقابل، باعتبار نعم، ويكون العدم عارض للعدم مقابلا للعدم، لكن يعتبر كونه العدم رافعا له لمطلق العدم، ويكون كذلك رافعا له معقولا له عدما، ويكون كذلك قبلا عن انه لا يستطيع نسبه مقابلا له، ان يكون نوعا له، ويكون وقوعا منه ان يكون نوعا عدم المعبود في الحجر لا يمكن أن يكون الإنسان، لكن عدم لكن عدم المعبود في الحجر يمكن أن يكون الإنسان. لكن ما معنى أنك أديت في غير أديت في الدين؟ أديت في الدين بمعنى توحيد الحج ما يحتاج في معاني أن يكون العجم بعدم المعبود سمحا للذين يبدو أن يعتقد أن الحديث بعد الحجور إلى الذي بعد الحديث ثبوت أي واسطة في الوجود. فإذا كان واسطة في الإثبات وواسطة في الثبوت معا كان البرهان برهان لم، وإلا فالبرهان برهان برهان إني. نقرأ هذه العبارة. قال: وعدم المعلول ليس علة، ليس باعثا، ليس مبدأ لعدم العلة في الخارج. وإن جاز في الذهن، وإن جاز في الذهن أن يكون كذلك، وإن جاز في الذهن أن يكون عدم المعلول علة، لكن علة وواسطة بمعنى أنه كاشف، واسطة في الإثبات، واسطة في العلم، وكاشف هذا يجوز ويصح ويصح. وإن جاز في الذهن على أنه برهان إني. وبالعكس إذا كان عدم العلة هو الواسطة فيكون البرهان برهانا لمي. أقول: لما بين أن الأعدام متمايزة، كيف بين ذلك؟ بهذا الدليل، بأن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا يستند إلى أي عدم آخر. ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة، فأزال هذا الوهم وقال: وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة، بل الأمر بالعكس كما سيأتينا هذا البحث. ثم قيد النفي بالخارج، لأن عدم المعلول قد يكون علة لكن لا في الخارج بل في الذهن، يعني يعطي العلم ولا يعطي الوجود. قد يكون علة لعدم العلة لكن لا في الخارج بل في الذهن، كما في برهان إن، أو كما في البرهان الإن، بأن يكون عدم المعلول أعرف وأظهر. إذا كان أعرف فيكون متقدما، فيكون كاشفا، والآخر في مرتبة المنكشف. بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العاقل من عدم العلة، ويكون عدم العلة أخفى مثلا، ذاك أعرف وهذا أخفى، فيستدل والعقل ينتقل من الأعرف إلى الأخفى، من المعلوم إلى المجهول، فيستدل العقل عليه، فيستدل بهذا على ذاك، فيستدل العقل عليه ويكون علة له، ها يستدل عليه ويكون علة له، فهنا العلية بمعنى الاستدلال، بمعنى هذا الوسط الذي يفيد العلم، فيستدل نعم، فيستدل العقل عليه ويكون علة له، لكن باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج، ولا يفيد العلية في نفس الأمر، عدم العلة لا يفيد علية عدم أو عدم المعلول لا يفيد علية عدم العلة في نفس الأمر، في نفس الأمر الأمر بالعكس، العلة وجودا وعدما متقدمة على المعلول، ولهذا سمي إنيا. لماذا سمي إنيا؟ لأنه لا يفيد إلا الوجود في الذهن، لا يفيد إلا العلم، لا يفيد إلا العلم، يفيد الوجود في الذهن. أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر نفسه أو في نفسه، يعني كما أن الذهن كذلك كما يفيد الوجود كما يفيد العلم فهو مطابق لنفس الأمر. قال: والأشياء المترتبة في العموم والخصوص يأتي البحث عنه، والحمد لله رب العالمين.